بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ضمان العارية. هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت أو لا يضمن؟ يضمن في ثلاث أحوال، وما عدا ذلك فليس عليه ضمان. إذا تعدى أو فرط أو شرط عليه المعير الضمان، يعيره ويشترط عليه أنه إذا تلفت فهو ضامن، ففي هذه الصور يضمن، وما عدا ذلك فليس عليه ضمان لأنه مؤتمن والمؤتمن لا يضمن. قبل أن نقرأ نكمل الحديث الذي أخرنا تخريج أمس، حديث صفوان بن أمية: بل عارية مضمونة. هذا الحديث أخرجه من ذكر الشوكاني، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، من طريق شريك عن عبد العزيز ابن رفيع عن أمية ابن صفوان ابن أمية، عن أمية ابن صفوان ابن أمية عن أبيه، وإسناده ضعيف، فيه علتان: شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ، وأمية ابن صفوان مجهول الحال، ومع ذلك فقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا سندا ومتنا، ونص جماعة من الأئمة أنه مضطرب، أي حديث صفوان، ممن نص على أنه مضطرب البخاري كما في علل الترمذي الكبير. قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحدا روى هذا غير شريك، ولا أعلم أن أحد روى هذا غير شريك. وممن بين الاضطراب الواقع فيه في سنده ومتنه الطحاوي في مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، فقد ساق له طرقا كثيرة، ثم قال فوقفنا بذلك على اضطراب هذا الحديث، هذا الاضطراب الشديد، وقفنا بذلك على اضطراب هذا الحديث، هذا الاضطراب الشديد. وكذلك ابن عبد البر في التمهيد وغيرهم. في الحديث الأول، حديث صفوان بن أمية، السند ضعيف وفي اضطراب في سنده وفي متنه. الحديث جاء عن جابر، أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق أحمد ابن عبد الجبار العطاردي عن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق، عن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد ابن عبد الجبار العطاردي، وبقية رجال محتج بهم، بقية رجال ثقات غير ابن إسحاق فهو حسن الحديث وقد صرح بالتحديث. بقي هذا أحمد بن عبد الجبار، وثقه بعض الأئمة ممن عاصره وكان معه في طلب العلم، وأكثرهم على ضعفه، لكن جاء عن بعض أئمة الحديث وهو مطين الحضرمي قال عنه، قال كان أحمد ابن عبد الجبار يكذب، وقد دافع عنه دفاعا طويلا وبين نفي الكذب عنه في الحديث الخطيب في التاريخ، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكذلك الذهبي في السير، وأن ابن عدي قد سبر أحاديثه كلها فلم ير له حديثا منكرا. إذن هو يصلح في الشواهد، فيكون حديث جابر. جاء أيضا الحديث مرسلا، أخرجه البيهقي بإسناد رجاله محتج بهم بين ثقة وصدوق، عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه القصة، قصة صفوان. وإسناده لا بأس به، يعني إسناده رجاله كلهم ثقات، بعضهم حسن الحديث، إلا أن محمد بن علي ابن الحسين من صغار التابعين، أكثر رواية عن التابعين. قال حديث أيضا عن ابن عباس، خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وفي إسناده إسحاق ابن عبد الواحد القرشي. قال في أبو علي النيسابوري متروك الحديث، وقال فيه الذهبي واهي، قل واهي بمعنى شديد الضعف. إذن أحسن ما في الباب حديث جابر، ومعه مرسل محمد بن علي، أما حديث ابن عباس فهو شديد الضعف، وحديث صفوان بن أمية حديث مضطرب، فهو محل اجتهاد من أهل العلم من حسنه، ومنهم من رأى ضعفه بهذه الطرق. نواصل نقرأ، سبق معنا مسألة رد العارية إن كانت باقية أنها ترد بغير خلاف كما سبق، عارية مؤداة والحديث صحيح، وسبق معنا الضمان أنه يضمن المستعير إذا حصل منه تعدي أو تفريط أو اشترط عليه المعير أنه يضمن. بقي هنا مسألة وهي متعلقة بهذه المسألة، إذا شرط المستعير أنه لا يضمن، أخذ المستعير هذا الشيء قال تعيرني هذا الشيء بشرط أنه إذا تلف لا أستطيع ضمانه، فهذا عند من يقول إن المستعير لا يضمن، هو الذي سبق مذهب مالك وأبي حنيفة، عند من يقول إنه لا يضمن هذا الأمر واضح، فهو لا يضمن، وهذا الشرط يعتبر توكيدا، وكد ذلك الأمر أنه لا يضمن، وإلا هو لا يضمن أصلا إلا إذا حصل منه ما سبق تعدي أو تفريط أو اشتراط من المعير. فالذين قالوا لا يضمن، وسبق أنه هو القول الصحيح أنه لا يضمن إلا في بعض الصور، قالوا هذا الشرط يعتبر توكيدا. بقي الذين قالوا بالضمان وقالوا المستعير يضمن على كل حال، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، فما الحكم عندهم في هذه الصورة؟ إذا شرط المستعير أنه لا يضمن على قولين كما في المغني صفحة 34 و300 من المجلد الثامن. القول الأول أنه لا يفيد هذا الشرط بل لا يزال ضامنا، قالوا لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد عندهم أنه يضمن إذا تلفت العارية، فقالوا هذا لا ينفع، حتى ولو شرط أنه لا يضمن فإنه ضامن. وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد. والقول الثاني أنه يسقط عنه الضمان لأنه اشترط ذلك، والمؤمنون عند شروطهم، وهذا بشرط ألا يحصل منه تعدي ولا تفريط، فإذا تلفت لا يضمن لأنه قد اشترط ذلك وما حصل منه تعدي ولا تفريط. وهذا رواية عن أحمد، وقال به قتادة والعنبري. وسبق معنا أن الأقرب في أصل المسألة أنه لا يضمن إلا في تلك الأحوال، فهذا من باب أولى، إذا اشترط أنه لا يضمن فهو لا يضمن من باب أولى على الصحيح. بقي ما تعلق برد العارية. سبق معنا في الدرس الماضي أن العارية مؤداه، أي إذا كانت موجودة يجب أن يردها وأن يؤديها إلى أهلها. بقي مما ينبه عليه أنه يجب أن يردها إلى المعير بعينه أو إلى وكيله الذي وكله بقبضها. إذا رد العارية يردها إلى المعير أو إلى وكيل المعير الذي وكله المعير بالقبض، فإذا فعل ذلك برئ من الضمان. بقي إذا ردها إلى المكان الذي أخذها منه، ردها إلى المكان الذي أخذها منه أو ردها إلى ملك صاحبها، شيء في ملكه فوضعها فيه، فأكثر العلماء على أنه لا يبرأ من الضمان إذا تلفت في هذه الصورة، لأنه فرط فيها، ما ردها إلى المعير ولا إلى وكيله، كان يرميها بجانب بيته، شيء من الجمادات يرمى بجانب بيته أو شيء من الحيوانات يرد إلى مزرعته دون علمه. فالأكثر العلماء قالوا إذا فعل ذلك فهو ضامن، وخالف في هذا أبو حنيفة فقال بل يبرأ بهذا الرد لأنها صارت كالمقبوضة. وقول الجمهور أقرب لأنه لم يردها إلى مالكها ولا إلى وكيله فلم يبرأ منها، كما لو دفعها إلى رجل أجنبي أيضا محتمل أن ذلك الشيء يضيع، إذا كان حيوانا محتمل يهرب يفر، وإذا كان جمالا محتمل يأتي من يأخذه فيضيع لأن صاحبه لم يعلم به، فكان المستعير لا يبرأ حتى يردها إلى المعير أو إلى وكيله، وهذا أمر يتنبه له في الاستعارة، فإن إنسانا قد يستعير من إنسان شيئا ثم يأتي يضعها بجانب بيته أو في ملكه ويحصل بذلك خلاف. بقي نبه ابن قدامة على أمر، قال فإن ردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يديه، أي ولو لم يكن نفس المعير ولا وكيله لكن جرت العادة أنه يرد إليه مثل ذاك الشيء، قال كزوجته المتصرفة في ماله أو رد الدابة إلى سائسها، فقياس المذهب أنه يبرأ، قياس المذهب أنه يبرأ لذلك. ثم ذكر مسألة في الوديعة قاسها عليها. أيضا مما ينبه عليه أن مؤنة الرد تكون على المستعير لو احتاج رد تلك العارية إلى مؤنة كان يكون شيئا يحتاج إلى حمل، فإن مؤنة رده على المستعير، لأن عليه أن يردها إلى الموضع الذي أخذها منه. فلو استعار إنسان في بلد من إنسان في بلد آخر شيئا فيرده إلى المكان الذي استعاره منه، ومؤنة ذلك على المستعير، إلا إذا اتفقوا أنه يردها إلى غيره فهذا حسب اتفاقهم، أما الأصل فيردها إلى المستعير إلى المعير. بقي أيضا من المسائل المتعلقة به، لو رد هذه العارية وقد تلف بعضها، كان تتلف بعض أجزائها، كمثلا ثوب يعير إياه فيرد وقد ذهب خمله أو شيء من لونه أو آلة عمل يعير إياه فيردها إليه وقد ذهب بعض أجزائها، كمنشار أو شيء له أسنان حادة يرده قد ذهبت أسنانه أو ضعفت ونحو ذلك. فبعضهم فصل فقالوا إن تلف شيء من أجزائها التي لا يتلفها الاستعمال، تلف شيء من الأجزاء التي لا يتلفها الاستعمال، بل حتى لو استعملت يبقى هذا الجزء باقيا، فعليه الضمان. إن تلف شيء من الأجزاء التي لا يتلفها ولا تذهب بالاستعمال فعليه الضمان، وإن تلف شيء مما يذهب بالاستعمال. فذكروا في وجهين للحنابلة، منهم من قال يجب ضمانه، ومنهم من قال لا يجب الضمان، وهو قول الشافعي. والحاصل في ذلك على ما سبق، إن حصل منه تعدي أو تفريط أو شرط عليه المعير فإنه ضامن. وإن لم يحصل منه تعد ولا تفريط ولا شرط عليه المعير أنه يضمن فلا يضمن. أيضا مما ينبه عليه أن المستعير الذي يستعير شيئا له أن يستوفي المنفعة من ذلك الشيء الذي استعاره بنفسه أو عبر وكيله، وهذا لا خلاف فيه أن له أن يستوفي المنفعة إما بنفسه أو عبر وكيله، لأن وكيله نائب عنه. بقي هل له أن يؤجرها، يستعير شيئا ثم يؤجره؟ هذا أيضا لا خلاف فيه أنه لا يجوز له تأجيرها، لأنه لا يملك منافعها حتى يؤجرها، إنما منافعها ملك للمعير وهو أعاره الانتفاع بها، وهذا لا خلاف فيه. بقي هل له أن يعيره غيره؟ أما التأجير قلنا لا يجوز أن يستعير شيئا ثم يؤجره. بقي هل يجوز أن يستعير شيئا ثم يعيره لغيره؟ إنسان استعار منك كتابا يقرأ، فرآه إنسان بيده قال أعطني هذا الكتاب أقرأ فيه ليلة أو ليلتين، هل يجوز أن يعيره إياه وهو في يده عارية؟ على قولين. القول الأول أنه ليس له أن يعيره غيره، وهذا مذهب أحمد وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، أنه ليس له أن يعيره غيره لأنه أخذه هو عارية، فليس له أن يعير غيره. والمنفعة بهذا الشيء أبيحت له، فلا يملك أن يبيحها هو لغيره. والقول الآخر قالوا له ذلك، له أن يعيره غيره، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والقول الأول أقرب وهو اختيار الشيخ بن عثيمين، أن المعير أن المستعير ليس له أن يعير العارية. بقي إذا أعارها وتلفت، فهل يضمن هذا المستعير الأول؟ الآن عندنا معير ومستعير أول ومستعير ثاني، لو أعارها هل يضمن؟ في قولان، مذهب أبي حنيفة ومالك، أو مذهب أبي حنيفة أنه يضمن إذا استعار شيئا لنفعه هو ثم عاره غيره فأتلفه فإنه ضامن، وهذا مقتضى قول أحمد الذي قال لا يجوز أن يعير غيره. وقال مالك إذا لم يعمل المستعير الثاني إلا نفس ما يعمل بذلك المستعير الأول فلا ضمان عليه. كل واحد له وجه، أصحاب القول الأول الذي هو قول أبي حنيفة وهو مقتضى قول أحمد وأحد الوجهين للشافعي لأصحاب الشافعي أنه ضامن إذا استعار ذلك الشيء لينتفع به فأعاره غيره فتلف في يد غيره فهو ضامن. قالوا لأن هذا المعير إنما أعار المستعير الأول، فإذا أعاره لغيره معناه أنه تصرف في ملك غيره بغير حق، فجزاؤه هذا الذي تصرف في ملك غيره بغير حق أننا نضمنه، وهذا ظاهر اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وقال مالك رحمه الله يقول إن هذا المستعير الثاني لم يعمل شيئا زائدا على ما سيعمل المستعير الأول، فمعنى أن هذا الشيء تلف بدون تفريط ولا تعدي، فإذا كان المستعير الأول لا يضمن فهذا المستعير الثاني أيضا لا يضمن. وكما ترى كل واحد من القولين له وجه قوي، ولكن أقربهما هو الوجه الأول، لأن هذا تصرف في مال غيره بغير حق وبغير إذن منه. بقي إذا أذن له فالأمر ظاهر، إذا استعار إنسان من إنسان شيئا فجاء مستعير آخر يريد يستعير من المستعير الأول فاستأذن من المعير قال إن فلانا يريد هذا الشيء ينتفع به قال أعطه إياه، فالأمر واضح يجوز أن يعيره وليس على أحدهما ضمان إلا بما سبق. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال وكذلك لو علم أن المعير سيأذن حتى ولو لم يأذن له صريحا لكن يعلم من حاله أنه لا يمانع في ذلك قال فله أن يعير غيره. كإنسان مثلا أعارك كتابا وأنت تعلم أن هذا الشخص نفسه طيبة ويحب يستفيد غيره من كتابه يحرص على الأجر، فقرأت في هذا الكتاب وجاء من يريد استعارته منك وأنت تعلم رضا المعير وإن لم يأذن صراحة قال ففي هذا يجوز ولو استأذن منه لكان أحسن وأسلم من ما قد يطرأ عليه من خلاف. فإذن المستعير ليس له أن يعير العارية، فإن عارها لإنسان آخر فتلفت فالضمان على قولين قلنا أقربهما أنه يضمن أنه تصرف في مال غيره بغير حق وبغير إذن، بخلاف المستعير إذا تلف في يده فمعنى أنه تلف في يده وهو أخذه بطريق جائز شرعي لكن ذاك أخذه بطريق غير جائز وبقي تتمه لباب العارية. ثم نقرأ مسائل الوديعة إن شاء الله. أخ يقول: متى يحكم على الخلاف في المسألة الفقهية أنه قوي أو ضعيف؟ إذا كان له دليل أو تعليل ظاهر فهو خلاف قوي، وإذا كان ليس له دليل ولا تعليل صحيح فهذا خلاف ضعيف، وقد يكون الخلاف شاذا مخالفا لظاهر الأدلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.